إذاعة الشرق من باريس، إليكم نشرة الأنباء. العناوين: الشرطة الإسرائيلية توقف عمرو أبو خضير وهو أحد حاملي نعشرين أبو عاقلي ولقب بحارسه. رئيس الحكومة المغربية يترأس اجتماعا للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد عامين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية. مجلس الوزراء الجزائري يوافق على مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي سيوفر الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد في الجزائر. تونس تستعد لاحتضان القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة يومي 19 و20 من نوفمبر المقبل، والتي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية منظمة الفرنكوفونية. البرلمان الجديد في لبنان أمامه عدة تحديات، ماذا يمكن أن ينتج عنه على الصعيد الاقتصادي؟ يجيبنا ضيف هذه النشرة الاقتصادي اللبناني الدكتور فؤاد زمكحل. وزارة الصحة الفرنسية تعلن عن اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدر القردة على الأراضي الفرنسية في منطقة باري إيل دو فرانس. الرئاسة الفرنسية تؤكد أن تشكيلة الحكومة الجديدة سيعلن بعد ظهر اليوم. الأمم المتحدة تناشد تقديم مساعدات مالية فورية لمنطقة القرن الإفريقي وتؤكد أن أكثر من 18 مليون شخص تضرروا من الجفاف. إذاعة الشرق في باريس تواصل تطوير شبكتها بوتيرة مستدامة، وهي واحدة من أهم الشبكات الموجودة حاليا على الهواء، وتبدأ بالبث في منطقة تور على الداب بلس. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية وأخبار الملاكمة الجزائرية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت عمرو أبو خضير الذي شارك في حمل نعش الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلي، رافضة قول محاميه أن العملية مرتبطة بدوره في الجنازة. وأثارت المشاهد التي أظهرت مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لموكب التشيع في القدس المحتلة وانهيالها ضربا على فلسطينيين كانوا يحملون النعش المغطى بالعلم الفلسطيني من أجل إجبارهم على إزالة العلم، أثارت تنديدا واسعا في العالم. وفيما كان عناصر الشرطة يضربون حاملي النعش، ظهر أبو خضير في الصور وأشرطة الفيديو وهو يحاول حماية رأسه من الخلف بيده بينما يحمل النعش الذي كاد يسقط أرضا باليد الأخرى. وفي السياق قال المحامي خلدون نجم عن موكله المعتقل عمرو أبو خضير، قال: تم التحقيق معه حول جنازة شيرين أبو عقلي، لكنهم مددوا التوقيف في المحكمة وقالوا إن لديهم ملفا سريا حول انتمائه إلى منظمة إرهابية. واعتقل أبو خضير في 16 من أيار مايو، ومددت المحكمة اعتقاله لسبعة أيام لاستكمال التحقيق. وقال محاميه: لا نعرف ماهية الملف السري. نفت الشرطة الإسرائيلية في بيان أي صلة بين الجنازة واعتقال أبو خضير، مضيفة: لسوء الحظ نشهد محاولة لإحداث مؤامرة غير صحيحة في الأساس بحسب الشرطة. وأكدت أن أبو خضير اعتقل في إطار تحقيق جار مخالف للإدعاءات ولا علاقة له بمشاركته في تشييع الجنازة. ومددت المحكمة اعتقال أبو خضير. على منصات التواصل أطلق البعض لقب حارس النعش على أبو خضير، وهو كان قال لصحفيين بعد الجنازة: حاولنا أن نزف شيرين بما يليق بها رغم الضرب الذي تعرضنا له. ترفض تل أبيب رفع أي رمز فلسطيني رسمي لا سيما الأعلام في القدس المحتلة. ووقع أكثر من 130 فنانا ومخرجا وصانع محتوى عالمي وقعوا على رسالة مفتوحة تدين جرائم إسرائيل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار الصمت الدولي حولها، وطالبوا بتحقيق العدالة للشهيدة الصحيفة شيرين أبو عقلي. طالبت الرسالة بالمساءلة الكاملة حول مقتل أبو عقلي، كما أدانت هجوم شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في جنازتها، داعية إلى إجراءات هادفة لضمان المساءلة عن مقتل أبو عقلي وجميع المدنيين الفلسطينيين الآخرين، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي الرسالة جاء أيضاً أن الصحفية الفلسطينية الأمريكية المغدورة معروفة ومحترمة للغاية عملت في قناة الجزيرة لمدة 25 عاما وقتلت أثناء تغطيتها غارة للجيش الإسرائيلي في جنين. وأثار مقتلها الذي ألقى كل من شهود العيان وقناة الجزيرة باللوم فيه على القوات الإسرائيلية وكذلك العنف الذي اندلع في جنازتها بالقدس الشرقية عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية المعزين وحملت النعش استنكارا في جميع أنحاء العالم. عبر الموقعون على رسالة عن شعورهم بقلق بالغ لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو عقلي أثناء وصولها وهي ترتدي سترة صحفية واضحة المعالم، داعين إلى المساءلة الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة وكل من شارك في الإذن بها، وتساءلوا ما الذي نفهمه من الوقاحة والقصوى في هذا الهجوم على كرامة الإنسان، مؤكدين أن هذه الجريمة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الصحافة وحرية التعبير. وطالبوا أيضا بفرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبتها، متهمين إسرائيل بانتهاك القوانين والأعراف الدولية بشكل صارخ لأن القوى الغربية قدمت باستمرار غطاء دبلوماسي لها للقيام بذلك حسب ما جاء في الرسالة. في المغرب ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية مما يسمح باستقبال جيد للموسم السياحي الجديد. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور قدمت خلال هذا الاجتماع رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الأجل مع هدف تسجيل تدفق شهري لسواح نهاية هذا العام يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة. وأضاف المصدر أن هذه الرؤية تهدف لزيادة عدد السياح والعودة انطلاقا من عام 2023 إلى نفس المستوى الذي كان سجل عام 2019 والتي كانت سنة إيجابية فيما يخص توافد السياح إلى المغرب. وأوضح البلاغ أنه من بين الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين إلى المغرب مع شركات الطيران وتطوير النعش السياحي والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية وملائمة العرض السياحي مع الطلب، علاوة على استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الترفيه والتنشيط. وحث رئيس الحكومة المغربية جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين. كما دعا رئيس الحكومة المغربية جميع القطاعات الحكومية إلى مواكبة القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي كما قال، وشدد على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول إلى الأهداف التي تم تصديرها حسب ما قال رئيس الحكومة المغربية. إلى الجزائر الآن، حيث صادق مجلس الوزراء خلال اجتماع خاص ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صادق على مشروع القانون الجديد للاستثمار. يتضمن هذا المشروع الذي عرضه وزير الصناعة جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات الرئيس الجزائري والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الجزائري ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة تماشيا مع أحكام دستور 2020. وكما تراعي هذه الرؤية بحسب البيان إعادة تنظيم الإطار المؤسسات المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها وتحويل الوكالة الوطنية لدعم هذا الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقيته، وذلك بمنحها دور المروج والمرافق عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. كما سيكون للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دور في محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، وكذلك التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري. وتضمنت الملاحظات وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية، وكذلك تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار في الجزائر. تونس على أتم الاستعداد لاحتضان القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة يومي 19 و20 من نوفمبر 2022، التي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية منظمة الفرنكوفونية. هذا ما أعلنه خلال ندوة صحفية انتظمت بجزيرة جربة مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة شؤون الخارجية منسق القمة الفرنكوفونية محمد الطرابلسي، وأكد أن تونس وفرت كل مقومات النجاح لهذا الموعد الدولي وأفضل الظروف لاستقبال وإقامة ضيوفها من رؤساء ودول وحكومات ووزراء ورجال أعمال ومجتمع مدني وإعلاميين. وفي استعراضه للإعداد المادي للقمة أشار الطرابلسي إلى أن نسبة التقدم بلغت 90%، حيث تمت تهيئة المواقع والفضاءات التي ستحتضن أشغال القمة والتظاهرات الموازية، ومنها مسرح الهواء الطلق بحومة السوق، مكان افتتاح القمة، وفضاء اكتشف جربة الذي سيحتضن كافة أنشطة القرية الفرنكوفونية. تونس أيضا تحضر لمنتدى استثمار دول الشهر المقبل. عن هذا الموضوع يحدثنا وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد.
احنا بصدد اعداد منتدى تونس للاستثمار، نستدعي فيه المستثمرين الاوروبيين من بقية انحاء العالم كي نعرض على المستثمرين مختلف الاصلاحات الاقتصاديه اللي قايمين بها الان وتحسين في مناخ الاعمال. احنا نشتغل للتقليل من الاجراءات والتقليل من البيروقراطيه وتحسين الحوافز والظروف الجيده لانشاء المشاريع. لماذا؟ لانه اليوم نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى نمو اقتصادي، ونمو الاقتصادي ياتي عبر الاستثمار. اذا وجه كذلك دعوه لكل جالية تونسية اللي عندها تأثير في هذا كي نستقطب أكثر عدد ممكن من الشركات الدولية وتساهم وتأتي لتونس. إن شاء الله احنا نخلق في ظروف مناسبة لاكتساب ثقة واسترجاع ثقة المستثمرين في تونس. مرينا بعقد 10 سنوات صعبة نوعا ما والتأثيرات اللي كنا نعرفوها، لكن وضعنا كل الإصلاحات اللي مش تضع تونس على مسار سليم من جديد، وهذه الإصلاحات مش نعرضها على أصدقائنا
شركائنا. استمعنا إلى وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد كان يتحدث إلى إذاعة الشرق. نبقى في المجال الاقتصادي ونتوجه إلى لبنان، حيث تقف عدة تحديات أمام البرلمان الجديد المنتخب. فماذا يمكن أن ينتج عنه على الصعيد الاقتصادي؟ فماذا يقول رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيات في الخارج وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل؟
بالنهاية شفنا أنه ما بيندار لبنان إلا بأصل من الاتفاق وخاصة برؤية مشتركة. لكن إذا برأيي أول استحقاق، في استحقاق أكيد قريب جدا اللي هو انتخاب رئيس مجلس نواب ونائب رئيس وغيرها، لكن الاستحقاق الكبير برأيي هو كيف السلطة التشريعية بدها تعطي بتمنى وجه جديد للحكومة والسلطة التنفيذية. وهون في نقطة استفهام كتير كبيرة إذا رح يكون عنا سلطة تنفيذية ما قبل الانتخابات الرئاسية. وأنا شخصيا بشك جدا، لأنه أكيد عم نروح من استحقاق إلى الآخر، وأنا سميت معك شخصيا بمنصتك الكريمة سنة استحقاقات وسنة الانتخابات اللي رح تكون جامدة على الشق الاقتصادي والاجتماعي، لكن على الشق السياسي حيكون في تغيرات. لكن السؤال الكبير اللي هو عايز لبنان، واللي أنت عم تسألني على الشق الاقتصادي، نعرف أنه الشق الاقتصادي هو بمهام السلطة أول شيء التنفيذية يعني الحكومة. واليوم هاللي بيصير بعد انتخابات وهاللي عم نبلش نسمع الصدى هو تحضير لحكومة وحدة وطنية. بتأسف أقول أكيد أنا شخص وأنا اقتصادي وأنا مع الوحدة الوطنية وأنا مع الوحدة الإقليمية ومع الوحدة الدولية، لكن كمان أنا مع الفعل ومع إذا بدك مع المردود ما يقوم. ونحن شفنا أنه كل الحكومات الوحدات الوطنية اللي وهالشعار الكبير اللي ما بنقدر إلا نحييه ما وصلت أبدا إلى برنامج واضح ولا استراتيجية واضحة. أما الحكومات الوحدة الوطنية اللي شهدهم لبنان بالماضي، وعم بحكي اليوم تاريخ من 10 سنين وغيره، كانت حكومات وحدة وطنية وصلت إلى إذا بدك إلى تبادل وتوزيع المشاريع، توزيع الصفقات، توزيع والتوزيع العشوائي وغيرها. الحكومة الواحدة الوطنية ما بحيتها فايدة شعبها ولا فايدة اقتصادها ولا عطت أي نمو. فحكومة الوطنية كانت إذا بدك مجلس نواب مزغر لقيناه بالحكومة، ونفس التجاذب وصل من مجلس النواب إلى الحكومة، وهذا اليوم ما بيقدر يواجه أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية.
يعني من الأفضل حكومة تكنوقراط مثلا،
هلا قبل ما نسميها تكنوقراط فيها تكون حكومة سياسية، بس مش إنه نقعد نروح بشعارات واضحة وموازين القوى نقسمهم بطريقة تقسيم معين. أنا اللي عم بقولها لازم تكون حكومة أول شيء يكون شعارها حكومة وحدة اقتصادية وحكومة وحدة اجتماعية، لأنه اليوم أزمتنا المالية والنقدية عم تتفاقم. شفنا من بعد الانتخابات كثير في ارتفاع لسعر الدولار وغيرها، أزمة البنزين والقمح وغيرها، وهيدي واضح لأنه اليوم بعدنا موجودين. ما لازم ننسى ولا نتنسى أنه اليوم كل مؤسسات الدولة مهترئة نهائيا، بلش من كهرباء لبنان، يعني اليوم إذا انحرق ترانس أو الشريط احترق ما مع شركة غيره، وهيدي ما عم بحكي إلى تعبئة الوقود للتيار. ما لازم ننسى تيار أكيد الكهربائي عم نحكي اليوم. ما لازم ننسى أنه اليوم في قسم كبير من نواب المنتخبين كانوا كلهم وزراء طاقة، وكانوا واعدين دي كان طاقة الطاقة بتجي بين 16 و18 ساعة، وهن عم يطبخوا إلى 24. اليوم عنا طاقة عم تجي إلى ساعة لساعتين بالنهار، بلا ما نحكي بموضوع الانترنت ونحكي بالوزارات وغيرها. فاليوم أنت عم توصل على عم تجي على مجلس نواب جديد، لكن مجلس نواب وأنا قلتها وبرجع بدي أذكر فيها، عنا نواب وعين على مقاعد فيهم أجر وحدة، يعني إذا بدك لاطين بالهواء، لأنه ثلاث أجرين مكسورين، وهالمقاعد اللي عم بيقعدوا عليهم فيهم أجر وحدة، وأجر وحدة يا بدك تهدي مضبوط يا ممكن تنكسر بأي حالة. هلي قصدي أقول لما كن عم بتشيع عم بتطلع بطريقة واقعية. اليوم هالنواب عنده المسؤولية كثير كبيرة إلى تشريع، إلى تسمية حكومة وأشخاص ولجان يكونوا على النقطة الأولى والأولوية الاقتصاد والخطة الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد والمفاوضات مع مؤتمر ساد وغيرها. هيدا اللي نحن عم نطمع فيه، على ليلة بدهم يتفقوا على شعار واحد اللي هو إذا بدك إعادة النمو وخاصة حفاظ على وجه الاقتصادي الاجتماعي للبنان. إذا لا بنكون نحن عم نروح إلى قرارات كارثية ومن مشكلة إلى الآخر.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله الدكتور فؤاد زمكحل لزميلنا مازن حمود عن دور المجلس النواب اللبناني في الانتخابات وماذا سيحصل بالنسبة للاقتصاد اللبناني. في فرنسا أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة على الأراضي الفرنسية في منطقة باري إيل دو فرانس، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم. ودائما في فرنسا أكدت الرئاسة أن تشكيلة الحكومة الجديدة سيعلن بعد ظهر اليوم بعد 4 أيام من تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء. نشدت الأمم المتحدة تقديم مساعدات مالية فورية لمنطقة القرن الإفريقي، مؤكدة أن أكثر من 18 مليون شخص تضرروا من الجفاف، وحذرت من أن الوضع سيتفاقم على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وقبل الرياضة، تواصل إذاعة الشرق تطوير شبكتها بوتيرة مستدامة، وبدأت بالبث في منطقة تور على الداب بلوس. يؤدي هذا النشر الجديد إلى رفع عدد المناطق التي تغطيها إذاعة الشرق إلى 33 قطاعا على الداب بلوس و11 على الاف ام. وأكبر شكر لمستمعي إذاعة الشرق على الانترنت، فبفضلهم احتلت إذاعة الشرق المركز 9 في فرنسا من بين الإذاعات الأكثر استماعا خلال الشهر الماضي على الانترنت. وأخيرا في الرياضة، باتت الجزائرية إيمان خليف أول ملاكمة عربية وجزائرية تحصد الميدالية الفضية لوزن 63 كيلوغرام في نهائيات كأس العالم. كل التفاصيل الرياضية حول هذا الخبر في نشاط رياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد بزريا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.